أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه من القائلين بعدم الحرمة الأبدية في الزنا بذات البعل، وذلك لأن الأدلة الثلاثة التي أقاموها بأجمعها قابلة للنقاش، فإذا سقطت هذه الأدلة يكون المرجع هو العمومات من قبيلي وأحل لكم ما وراء ذلك. ولو شككنا في هذه العمومات تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصول العملية، إلى أصالة الحل. هنا ينبغي أن نتوقف قليلا عند الأقوال من جهة، وعندما ذكره السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار من جهة أخرى. أما الأقوال، حاول بعض المعاصرين الذين وافقوا السيد الخوئي على عدم الحرمة أن يشحذوا مجموعة من كلمات القوم لإثبات أنهم لم يخالفوا الإجماع، هذا على طريقة الاستيحاش في طريق الحق لقلة سالكيه. من جملة الذين ادعوا في حقهم أنه لا يقول بالحرمة هو الشيخ الكليني رحمة الله عليه. كيف؟ ذكروا بأن الكليني أورد بابا في الكافي تحت عنوان باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا. جاء بأنواع النساء التي تحرم على الرجل مؤبدا، ولم يذكر منها ماذا؟ الزنا بذات البعل. هذا يدل على أنه لا يعتقد بالحرمة المؤبدة في مورد الزنا بذات البحر. فإذا الكليني من أنصار القول بعدم التحريم، وسيأتي بعد قليل بطلان هذه النسبة. هذا القول الأول، أو الذين من الأقوال اللي يرون عدم الحرمة. من جملة من نسب إليهم القول بعدم الحرمة الشيخ الصدوق بالطريقة نفسها التي نسبت إلى الكليني، أيضا نسب ذلك إلى المحقق في الشرائع. هذه لا بأس بالوقوف قليلا. المحقق في الشرائع ماذا قال؟ الذي قاله ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور. غاية ما يستفاد من كلام المحقق أن هذا القول مشهور وليس إجماعي. أما أنا لا أقول به ساكت عنه. وشاهدنا على ذلك أنه في كتاب المختصر النافع، مختصر النافع للمحقق، وألفه متى؟ بعد الشرائح. انظروا ماذا يقول: الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به. هذا في محله، قلنا أن المحقق صرف العقد لا يوجب نشر الحرمة الأبدي. نعم لو زنى بها حرمت. هنا بفتوى المختصر النافع، فرقه عن الشرائع، مختصر النافع أشبه بالكتاب الفتوائي، الشرائع لا، بحث تردد أشبه إشكال، التفتنا. أما المختصر النافع لا، فتوى يعطيك مختارة. فمختار العلامة أن العقد لوحده لا يوجب ماذا؟ الحرمة الأبدية. أما لو زنى بها، الآن سواء زنى بها مع عقد، لأن هذا زنى بالنتيجة، أو بدون عقد، تحرم عليه مؤبدا. ففي مورد الزنا يختار الحرمة الأبدية. إذن لا نسلم أن المحقق من أنصاره القول بعدم الحرمة. نعم هو من أنصار من لم يثبت عندهم الإجماع، هذا شيء، وأن يقول بعدم الحرمة ماذا؟ شيء آخر. واضح الفكرة؟ خب، الصيمري في غاية المرام نسبوا له القول بعدم الحرمة الأبدية، وذلك لأنه قال هكذا: الثالثة الزنا بذات البعل أو العدة الرجعية، والمشهور تحريمها مؤبدا لا أعلم فيه خلافا. وادعى عليه المقداد في شرح المختصر الإجماع. هذا الكلام لأنه نسبه إلى الشهرة، ونسب الإجماع إلى الفاضل المقداد، فهم البعض منه أنه هو يتردد في المسألة، وهذا غريب فعلا. هو قال أنا فتشت، هذه الشهرة التي يذكرها شهرة محصلة بالنسبة له، لكن أنا فتشت لم أجد خلافا، لكن نفي الخلاف لا يثبت عدم وجود الخلاف، فنقول هو مشهور. نعم هناك غيري من ادعى الإجماع، فإذا كان يتردد بماذا يتردد هو؟ يتردد في دعوى الإجماع لا في أصل الحكم. التفتنا أن هناك فرق بين التردد في دعوى الإجماع والتردد في أصل الحكم. نعم صاحب المدارك من القائلين بعدم الحرمة أو من المترددين، لأن صاحب المدارك طبعا ليس في المدارك، لأن تعرفون المدارك ما في كتاب نكاح. المدارك لماذا ألف المدارك؟ وجد أن كتاب جده وهو الشهيد الثاني المسالك، وجده أنه في المعاملات معمق، في العبادات غير معمق، فإذا ما في داعي ألف في المعاملات، ألف وين؟ في العبادات حتى يكمل المسالك. التفتنا؟ خب، لا، ليس في كتاب المدارك، وإنما في كتاب نهاية المرام. في هذا الكتاب قال هذا الحكم، أي حكم يعني الحرمة الأبدية في حال الزنا بذات البعل، هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. عبارة جدا مهمة، مقطوع به في كلام الأصحاب، مدعا عليه الإجماع، واستدل عليه في التهذيب، جاء بروايات التهذيب وناقش فيها من حيث السند والدلالة، ثم يقول ومن ثم نسب المصنف، لأن غاية المرام شرح على الشرائح، ومن ثم نسب المصنف في الشرائع، نسب المصنف في الشرائع إلى قول مشهور مؤذنا بتوقفه فيه وهو في محله، وهو في محله، يعني التوقف في الحكم لا في الإجماع، هذا ظاهر الكلام هكذا. صاحب المدارك إذن توقف في المسألة. من جملة، نعم، ونسب إلى المحقق التوقف، نعم. ومن جملة من توقف في المسألة الفيض الكاشاني في كتاب مفاتيح الشرائع. ليش؟ لا، في الحكم ظاهر أنه، وإن كان يحتمل، لكن لا، الظاهر من العبارة أنه متوقف في الحكم. فيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع يقول قالوا أما لو زنى بذات بعل أو عدة رجعية حرمت عليه أبدا وإن جهل بلا خلاف، لأنه عبر بقالوا فاستفادوا منها أنه يتردد في المسألة. من جملة من تردد في المسألة السبزواري في الكفاية، وهذا صحيح، لأنه في الكفاية قال هذا الحكم لم يثبت عندي، مع كونه مخالفا لعموم الأدلة، يعني وأحل لكم ما وراء ذلك، فهو مثل السيد أخوي. وأوضح من ذلك الشيخ حسين بن محمد آل عصفور البحراني المتوفي سنة 1216 في كتاب المحاسن النفسانية، اسم الكتاب غريب، يعني أنه كتاب فقه اسمه المحاسن النفسانية، يعني أشبه بكتاب ماذا؟ كتاب أخلاق. نعم، فهذا ناقش في الإجماع والأولوية وتمسك بعموم الآية مثل السيد الخوئي. ومن الذين خالفوا كما عرفت السيد الخوئي. نرجع الآن إلى كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه في الانتصار. السيد المرتضى في الانتصار ماذا ادعى؟ دعا أن هذا الحكم فيه روايات معروفة، مضافا إلى ادعائه الإجماع قال فيه روايات معروفة، وجاء تلميذه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب العويص، كتاب العويص هي أجوبة المسائل النيشابورية، هذا الكتاب في الواقع نوع من الألغاز الفقهية، يعني مش استفتاءات، نوع من الألغاز، لطيف يوسع الذهنية الفقهية. هكذا من جملة الأسئلة التي سألوه إياها في رجلين خطبا امرأة حرة مسلمة. رجلان تقدما لامرأة حرة مسلمة، فتكون جائزة لواحد وغير جائزة للآخر. لماذا؟ هذه مثل الألغاز يعني، التفتنا. فأجاب عن هذا اللغز بثمانية أجوبة. شاهدنا بالجواب الثاني حيث قال يحتمل أن يكون قد فجر بها، قد فجر بهذه المرأة في حال تبعلها فلا تحل له أبدا. لماذا جازت لواحد ولم تجز للآخر؟ لأن الآخر ربما يكون عندما كانت متزوجة من واحد آخر يكون قد زنى بها، فلا تحل له أبدا في قول آل الرسول خاصة. نسب هذا القول إلى من؟ إلى آل الرسول. عندما ينسبه إلى آل الرسول ما معناه؟ أنه فيه روايات، وإلا كيف عرفت أنه منتسب إلى آل الرسول؟ مرة تنسبه إلى علماء الطائفة، لكن لا، هنا نسبه إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا السيد المرتضى ذكر وجود أخبار معروفة، وكذلك تلميذه الشيخ المفيد، أستاذه الشيخ المفيد، أستاذ المرتضى، نعم، أستاذ المرتضى والرضي، نعم. فإذا المسألة عند هذين من الواضحات. يعني الآن السيد الخوئي بيشكك في إجماعات ماذا؟ السيد المرتضى، وأنه مبتني على تخيله. طيب ماذا نفعل بكلام أستاذه؟ السيد المرتضى في الواقع تابع لأستاذه كما عرفنا في هذا الكتاب، كتاب العويص. الملفت للنظر أن الشيخ الطوسي في التهذيب هو يشرح أي كتاب؟ كتاب المقنع، المقنع للشيخ المفيد. يأتي بنص فتوى الشيخ المفيد ثم يأتي بالروايات عليها. شوفوا ماذا فعل الشيخ الطوسي. قال الشيخ الطوسي هكذا، قال الشيخ رحمه الله، أي شيخ؟ الشيخ المفيد. ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها أبدا، وكذلك إن سافحها وهي في عدة من بعل له عليها عدة فإنها لا تحل له أبدا. فإذن الشيخ المفيد فتواه الحرمة الأبدية. طب جاء الشيخ الطوسي يريد أن يستدل لهذه الفتوى، ما هو الذي يدل على هذه الفتوى؟ فمباشرة جاء بروايتين كدليل لهذه الفتوى. واحدة من هاتين الروايتين نقلها الشيخ المفيد في ذاك الباب، نقلها الشيخ الكليني في ذاك الباب، باب ما لا يحل له من النساء. فلذا قلنا أن نسبة القول بعدم التحريم إلى الشيخ الكليني محل تأمل، لأنه جاء بالرواية التي استدل بها الشيخ الطوسي لإثبات الحرمة الأبدية. الآن تقول دليله غير صحيح، هذا بحث، وأن تقول مع إيراده لهذه الرواية أنه لا يقول بالحرمة. فإذا الدليل الذي جاء به الشيخ الطوسي لإثبات ما ادعاه الشيخ المفيد من أنه قول آل الرسول صلى الله عليه وآله عبارة عن روايات. فالروايات المعروفة في كلام السيد المرتضى أي روايات؟ هذه الروايات. خب الرواية الأولى ما رواه محمد بن يعقوب يعني الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه، الرواية مرفوعة، أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا. طبعا ما في كلمة زنا والسفاح، لكن سوف يأتي تقريب الاستدلال. الرواية رواها الكليل. الرواية الثانية موثقة وأيضا رواها الكليني في الباب الذي تقدم. ما هي الرواية؟ عن أديم بن الحر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. كيف يقرب الاستدلال بهذه الروايات؟ يعني بعبارة أخرى الشيخ الطوسي بأي روايات يستدل؟ بالروايات التي عنوناها سابقا بالعقد على ذات البعل، ونحن كلامنا في أي شيء؟ في الزنا بذات البعل. يمكن أن يذكر للاستدلال ثلاث تقريبات أو ثلاثة تقريبات. التقريب الأول أن تحمل لفظة التزويج الواردة في هذه الروايات على الأعم من العقد والوطء. من تزوج امرأة ذات بعل يعني أعم من أن عقد عليها أو ماذا؟ أو وطأ، فتشمل ما نحن فيه. هذا هو التقريب الأول. واضح التقريب الأول؟ الآن سوف يأتي التقريب الثاني، أن يحافظ على ظهور التزويج في العقد. التزويج ظاهر في العقد، من تزوج امرأة يعني عقد عليها، لكن يدعى أن التزويج ليس له موضوعية، العقد ليس له موضوعية، وإنما هو طريق إلى الوطء. فإذا صحيح الرواية ذكرت التزويج والتزويج يراد منه العقد، لكن العقد مجرد طريق إلى الوطء، فكأنه قال من وطأ امرأة ذات بعل. هذا التقريب ماذا؟ الثالث. التقريب الثالث أن يقال هكذا: التزويج يراد منه العقد، لكن في الغالب يكون مصاحبا لأي شيء؟ للوطء. فإذا كان مع العلم ماذا يكون هذا الوطء؟ زنا. هذا التقريب الثالث ينبغي أن نحذفه، لأنه على تقدير تماميته العقد دخيل، لأن التزويج قلت بمعنى ماذا؟ بمعنى العقد، والعقد يصاحب الوطء غالبا. فإذا لابد أن يكون الوطئ مع العقد، أما الوطئ بدون عقد خارج عن مفاد الرواية، فينحصر الأمر بأي تقريب؟ بالتقريبين الأولين. التقريب الأول أن نحمل التزويج على الأعم من العقد والوطئ، والتقريب الثاني أن نقول لا، التزويج بمعنى العقد، إلا أن العقد ليس له موضوعية.
احتمال الأولوية شيخنا ليش ما جاب احتمال الأولوية؟
لا، الاستدلال أنه يريد أن يستدل بالأولوية كان عادة يبينها، لأن الأولوية غير واضحة، كان ينبغي أن تبين. انتفتنا؟ فإذا باعتقاد هؤلاء الثلاثة المفيد والمرتضى والطوسي رحمة الله عليهم أنه يوجد روايات تدل على هذه المسألة، فإذا مصب البحث ينبغي أن يكون هنا، لا الإجماع ولا الأولوية ولا رواية الرضا وفقه الرضا التي قلنا غير معلومة. ينبغي أن نقول هذه الروايات يمكن أن نتمسك بها أو لا يمكن. صاحب المدارك أحسن الأمر، مباشرة جاء إلى هاتين الروايتين اللتين استدل بهما الشيخ الطوسي، فأبطلهما من ناحية السند لضعفهما. تعرفون مبنى صاحب المدارك وصاحب المعالم؟ لا يعملون بالموثقات، لا يعملون إلا بالصحيح الأعلائي. صحيح الأعلائي يعني الذي ثبتت عدالته بالبينة، بشهادة شاهدين. التفتنا؟ يعني لا يكفي بشهادة واحد، هذا ما يسمى بالصحيح الأعلائي. فعلى القاعدة، على مبناهما، هاتان الروايتان لا يمكن الأخذ بهما، لأن واحدة مرفوعة والأخرى ماذا؟
موثقة.
وناقش في دلالتهما، طبعا لم يبين لنا وجه المناقشة في الدلالة، ولم يذكر أصلا تقريب الاستدلال. وعلى التقريب الأول، التقريب الأول ماذا كان؟ أن التزويج بمعنى أعم من العقد والوطئ. هذا المعنى وإن حل لنا المشكلة، يصبح عندنا روايات، لكن هو أول الكلام. الذي قيل في حقه أنه يستعمل بمعنى العقد والوطئ هو ماذا؟ هو لفظ النكاح. وتقدم في أول كتاب النكاح وقلنا بأنه وقع الاختلاف، هل النكاح حقيقة في العقد أم في الوطئ أم مشترك بينهما؟ أما لفظ التزويج لم يدعي أحد أنه ماذا؟ بمعنى الوطئ. التزويج بمعنى العقد، فاستعماله بمعنى الوطئ يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. هذا ما يمكن أن يناقش فيه الوجه التقريب الأول. أما التقريب الثاني وهو أن يقال التزويج بمعنى العقد، لكن العقد هنا ليس له موضوعيا، هذا أقرب من الأول، أن يقال بأن التزويج ليس له موضوعية. وربما لأجل ذلك الشيخ الطوسي اقتصر على هاتين الروايتين، أنه أنتم تتذكرون عندما قرأنا العقد على ذات البعل الروايات كثيرة، فلماذا الشيخ الطوسي اقتصر على هاتين الروايتين؟ لأنه في تلك الروايات الإمام عليه السلام يسأل إن كان قد دخل بها فالعلم والجهل لا يؤثر، وإن كان لم يدخل بها يعني صرف عقد. فمثل هذه الروايات الشيخ الطوسي أحسن لم يستدل بها، شوف دقة الشيخ الطوسي، إنما استدل بهاتين الروايتين ما فيها تفصيل أنه في دخول أو ما فيه دخول. فحينئذ تحمل على ماذا؟ تحمل على أن العقد ليس له موضوعية. فهل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. لابد من تدقيق في كلمات القوم، ليس هكذا أنه يعني السيد الخوئي حصر الاستدلال بهذه الأدلة الثلاثة: إجماع، رواية الرضوي، والأولوية. لا، الشيخ الطوسي صراحة يستدل بروايات، والشيخ المفيد قاصد هذه الروايات، والسيد المرتضى قاصد هذه الروايات.
وجدها غير دالة أصلا.
كيف؟
وجد الاستدلال بها غير مجدي، لأنه لا يرى أن التجويج يحمل
على، لا ليس بهذه السهولة. الآن نشوف
يعني.
أي يعني هو هكذا أنه يعني تتمسك بأدلة ضعيفة في الواقع يعني.
شيخنا مستوى الدقة عن جهة الناس، سؤالك جامد، لو راح سيل خوئي لعنده للشيخ طوسي
لو
سيل خوئي قدر له أن يلتقي بهما الشيخ طوسي والمفيد، جد ألم ما كانوا ذهلوا من دقته للسيد خوئي؟
خليك شوي حلل الجواب. ما كان ماذا؟
ما كانوا ذهلوا من دقة السيد.